بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين، فرج كربهم على أرض العراق، فرج كربهم في بلاد الشام، اللهم فرج كربهم في سوريا، وفرج كربهم في بورما وجبال أراكان، اللهم فرج كربهم في اليمن، وفرج كربهم في ليبيا وتونس، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، احفظ علماءنا العاملين، ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، ومع اللقاء التاسع بين يدي الجزء الثاني من حديث عبد الله بن عباس، وهو اللقاء الأخير في هذه العطلة، فإن قدر لنا بقاء وكانت لنا حياة وعودة لعلنا نواصل بإذن الله رب العالمين. وأبدأ اللقاء بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الإمام أحمد في المسند. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نصل الحاضر بالماضي، أذكر بما مضى، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم الاستعانة، وهي طلب العون من الله رب العالمين، وعلمنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول منها استعانة توحيدية واجبة، وهذه لا تكون إلا بالله رب العالمين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وهذه تسمى الاستعانة التوحيدية. النوع الثاني استعانة شركية محرمة، وهي أن تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق جل جلاله، وأيضا أن تستعين بالأموات من صالحين وغيرهم عند القبور وعند الأضرحة، فهذه تسمى استعانة شركية، كمن يطوفون حول القبور ويسألون أصحابها النفع والضر، فهذه استعانة شركية محرمة. النوع الثالث الاستعانة المندوبة المباحة، وهي أن تستعين بالمخلوق الحي الحاضر القادر على أمر يقدر عليه، فهذه مندوبة مباحة ولا شيء فيها. وأذكر أني ذكرت لكم لها مثالا بسيطا نعيشه عندما أقول لأخي محمد: اعطيني كوبا من الشاي. محمد عنده الترمس وجايب الشاي من البيت ويحمله، بارك الله فيه، وبيخلص الترمس بدل ما يخلي للشيخ كوبايتين بيقعد يخلصه. وهو عارف ان انا بتكلم على قد كوباية الشاي، هتخلص اخلص، هو عارف كده، فهو يستطيع ان يفعل ذلك، يستطيع ان ياتي بكوب الشاي، يستطيع ان يقدمه للشيخ. فهذه استعانة مندوبة مباحة لا شيء فيها، ما دام تستعين بمخلوق حي حاضر قادر على ما تستعين به فيه. انما الاستعانة بالمخلوق الغائب الميت الغير قادر، هذه استعانة شركية باطلة. انتقلنا بعد ذلك لأقسام الناس بالنسبة للاستعانة، وعلمنا أن الناس أيضا فيما يتعلق بالاستعانة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أخيار خلص، وهم الذين لا يسألون العون إلا من الرب جل جلاله، منهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، فهؤلاء دائما أبدا يفزعون إلى ربهم في قضاء شؤونهم وأحوالهم سواء كانت دينية أو دنيوية، وذكرنا لهم نماذج وأمثلة من حياة الصحابة ومن جاء من بعدهم. القسم الثاني من الناس أشرار خلص، وهؤلاء هم الذين لا يستعينون بالله رب العالمين لا في دين ولا في دنيا، فهم محاربون لدين الله ولشرع الله رب العالمين، وهؤلاء وصفهم القرآن ببيان أنهم مثل الأنعام بل هم أضل، وفصلنا في شأنهم. النوع الثالث من الناس بالنسبة للاستعانة هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وقسمناهم إلى قسمين: الأول مبتدعة أهل ضلال كالقدرية وكالمعتزلة الذين نسبوا الخلق للإنسان ولم ينسبوه للرحمن جل جلاله، وبالتالي فهم لا يستعينون بالله عز وجل في أمر العبادة، لأن العبادة عندهم من خلق الإنسان، فهم نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، فأنت من يصنع فعل نفسه، وبالتالي لم يستعينوا بالله في هذا الباب. القسم الثاني وهم أهل الدنيا الذين يستعينون بربهم في أمر الدنيا فقط لا في أمر العبادة، يعني لا يصلي لا يصوم لا يطيع ربه، لكن في باب الرزق يا رب ارزقني، فهو يستعين على دنيا ولكن لا يستعين على عبودية مولاه، وهذا أيضا من القسم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. كان هذا ملخص لما ذكر فيما مضى. في هذا اللقاء سنقف أمام مسألة هامة في باب الاستعانة، وهي جواز الاستعانة بدعاء الصالحين من الأحياء، جواز الاستعانة بدعاء الصالحين من الأحياء كالعلماء والدعاء وأهل الصلاح وأهل الإيمان، يجوز لك أن تسألهم الدعاء. وسوف نوضح بعض المفاهيم الخاطئة للأسف عند الكثيرين من المسلمين، خاصة أنصاف المتعلمين الذين يتكلمون في العلم بغير علم، فتراهم يمنعون ويكرهون ولا يجيبون بلا علم وبلا دليل. أذكر أن أحدهم كان عندي لقاء في مسجد يسمى مسجد الرحمن في شبرا الخيمة، وأثناء الدرس أحدهم سأل الدعاء فدعونا له، فالأخ أنكر كده وكشر وعبس ورح قال لي: هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ قلت له: نعم يجوز. هكذا قال لي: لا يجوز. قلت له: خلاص عندك أنت لا يجوز، هنعمل لك إيه؟ فهذه مشكلة كبيرة جدا نعاني منها عندما يتكلم في العلم من ليس من أهل العلم، عندما يتكلم في العلم صاحب العاطفة والهوى الذي لم يتعلم ولم يتربى ولم يتأدب. ثم إنه كان من الأدب، الشيخ بيدي درس في ملأ، خليك مؤدب بعد المحاضرة، تعالى في صورة السائل المستفسر الذي يريد أن يتعلم ويسأل عن الدليل. واضح؟ مش على طول كده لا يجوز. فطبعا أمثال هؤلاء لا ينفع معهم إنك تسرد له الأدلة. لماذا؟ لأن صاحب الهوى، وكثيرا ما أردد هذا، صاحب الهوى لن يقتنع ولو جئت له بألف دليل. طالب الحق يكفيه دليل، طالب الحق يكفيه دليل، إنما صاحب الهوى والله لو قرأت عليه القرآن آية آية وذكرت له نصوص السنة حديثا حديثا وذكرت له فهم الصحابة للكتاب والسنة والله لن يقتنع، يبدأ يلوي أعناق النصوص حتى تلائم هواه ومراده الذي ينتهجه. فأمثل هؤلاء نسأل الله تعالى أن يسلمنا منهم ومن شرهم، لأن هؤلاء عبء ثقيل على الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي، العي بكسر العين يعني الجهل وعدم العلم، هذا داء وهذا مرض، علاجه في سؤال أهل العلم، علاجه في الأدب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ما عندكش علم، اسأل صاحب العلم. هكذا علمنا القرآن. ومعظم يقول لك: أنا سمعت. يا ابني سمعت إيه؟ العلم ما فيش حاجة اسمها سمعت يا ولدي، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. أصلحنا تربينا على كده، زي قديما كان يقول لك: سلو بلدنا. ما ده منهج الجاهلية الأولى، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. واضح؟ ده منهج الجاهلية. طالب العلم ليس هكذا، طالب الحق ليس هكذا، طالب الحق يلزم الدليل من كتاب ربه، من صحيح سنة نبيه، بفهم أصحاب نبيه. ده المنهج، كتاب وسنة بفهم من؟ بفهم الصحابة، مش بفهم سيد، بفهم أصحاب النبي، بفهم أبو بكر الصديق، بفهم عمر، بفهم عثمان، بفهم علي، بفهم ابن عباس، بفهم ابن مسعود، بفهم بلال وصهيب. ده المناط يا إخوة عشان نفهم ديننا صح، عشان ما تقوليش عم الشيخ أنا بجد حيرة. حيرتك ناشئة عن عدم تأصيلك في العلم، لأن الحيرة لا تكون لأهل العلم أبدا، الحيرة تكون لمن ليس من أهل العلم. اللي قال فيها النبي: يكون الحليم فيها حيرانا. الحليم ليس بشرط أن يكون عالما، لأن العلم بصيرة. ربنا بين في القرآن أن من يتقي الله يجعل له فرقانا، غير المخرج أي أخر، يجعل له فرقانا. إيه الفرقان؟ أن يميز بين الحق والباطل، ولن يكون كذلك إلا بالعلم. فصاحب العلم لا تخفى عليه الأدلة، بينما غيره لأن ما عندوش أدلة فبيقع فين؟ في الحيرة، بيقع في الحيرة. لذلك في قصة الحديث الذي ذكرت، الذي قال فيه النبي: إنما شفاء العي السؤال، القصة مشهورة معلومة، والحديث عند الإمام أحمد وله طرق متعددة تقويه كما قال أهل العلم. وفيه قصة الرجل الذي شج رأسه،
يعني جرح مصاب في الرأس، قام من نومه جنبا، فقال لبعض الصحابة إنه قام من نومه جنبا فهل له رخصة في التيمم؟ قالوا لا، لا نجد لك رخصة. ودول أصحاب على فكرة، صحابة، ليس بعيب أن تكون لا تعلم، خلاص، فإنما العيب أن تتكلم بلا علم. أنا ما عنديش علم، ما تكلمش. طب ما الصحابة دول اتكلموا، اتكلموا بعلم، بعلم بالدليل، لكن أخطأوا في التنزيل، وهنعرف الآن، لأن القضية ليست قضية دليل فحسب، لا، ده طالب العلم ليستقيم فهمه يحتاج إلى أمرين: دليل صحيح، تنزيل صحيح. اللي بيسمي علماء الأصول مناط الدليل. المناط يعني إيه؟ يعني الحالات والوقائع التي يشملها هذا الدليل، اللي الدليل ده ذكر من أجلها، ده اسمه المناط. المناط إن أنا حقق المناط إزاي؟ الآية دي هل تنطبق على سين من الناس ده ولا لا؟ ده المناط. الحكم ده ينطبق على سيد ولا لا؟ ده المناط. فالصحابة في الحديث اللي عندي ده اللي هم سئلوا في هذا الباب جاءوا بالدليل الصحيح، إنما الخطأ جاء من التنزيل، وهنعرف الآن. هل لي من رخصة؟ قالوا لا. اغتسل فمات، اغتسل فمات، طبعا جرح دخل فيه الماء قتله، ودي أسباب. علم النبي بهذا الأمر، غضب صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه، قتلهم الله. وطبعا لما تسمع الدعاء من النبي في حديث عند الإمام مسلم، دعا النبي: اللهم ما دعوت على أحد من أمتي فاجعله له لا عليه. يعني أي دعاء من النبي يصدر بيكون لك مش عليك. والعلماء يقولون مثل هذه الأمور جرت مجرى عادة العرب لا يقصد بها الدعاء. عشان لما تقرأ في حديث معاذ بن جبل عندما يقول لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال العلماء: هذا جرى مجرى عادة العرب، أي لم يقصد النبي الدعاء على معاذ، ولكن لبيان عظم الأمر. فليس مثلك أنت يا معاذ يسأل هذا السؤال. كيف تسأل أنت السؤال ده وأنت أعلم أمتي بالحلال والحرام؟ ألا تعلم أن حصائد اللسان مهلكة أو منجية؟ على حسب القول، إن كان طيبا نجاك، وإن كان غير ذلك أهلكك. فلما يقول له النبي: ثكلتك أمك يا معاذ، هو في اللغة معنى إيه؟ فقدتك أمك. هل يدعو النبي على معاذ بفقد الأم؟ أبدا. ولكن دي كان عادة العرب لبيان عظم الأمر وأهميته، فلهم ألفاظ كده يعلن من خلالها إن الأمر صعب أوي، إن الأمر عظيم أوي، ولا يقصد به النبي الدعاء. صليت عليه صلى الله عليه وسلم. مثل هذا: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، لا يقصد به دعاء، ولكن يبين عظم الباب، إن اللي بيتكلم بلا علم بالمسألة من كل جوانبها فدي مشكلة خطيرة جدا. قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يجيب قطعة شاش كده ويربط الجرح اللي عنده، خلاص، ويتيمم، أي من أجل هذا في رواية، وفي رواية يعصب رأسه فقط ولم يذكر التيمم، وذلك ده خلاف بين العلماء، ممكن نشير إليه بعد. كان يكفيه أن يعصب رأسه ثم يغسل سائر جسده، يغسل سائر الجسد، لأن قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا عجز عن استعمال الماء من أجل الرأس للجرح فيسقط عنه، إنما لم يعجز عن غسل بقية الجسد، فيغسل بقية الجسد، يغسل بقية إيش؟ الجسد. فالنبي هنا علمنا أمرا هاما، إن عشان يستقيم الفتوى محتاجة الأمرين، الأول الدليل الصحيح، الثاني التنزيل الصحيح. الجماعة دول جاءوا بالدليل الصحيح، قول الله تعالى في كتابه وإن كنتم جنبا فاتطهروا. دليل ده إيه؟ قرآن ولا إيه؟ خلاص جابوا الدليل. اللي يكون جنب يعمل إيه؟ يغتسل. قال له ما عندكش رخصة لازم تغتسل لأنك جنب. وصلت دي؟ إما الأخطأوا فين؟ في التنزيل. إن الراجل ده من أهل الأعذار، الراجل ده مريض، لا ينطبق عليه هذا الدليل. الدليل ده للصحيح القادر، إنما العاجز يسقط عنه لعجزه، وده اسمه باب أهل الأعذار. يبقى الخلل جه منين؟ من تنزيل الدليل. عشان كده بعض الإخواننا العوام على ما حد عمال يتكلم بالنصوص خلاص يسلم له، لا، ما هو بابا عنده النص لكن ما عندوش فهم للنص، ما يعرفش ينزل النص. واضح؟ بالضبط زي قضية تجريح العلماء اليومين دول، يأتون لك بنصوص صحيحة، فعلا العالم قال كده وفعل كده والفعل فعلا بدعة والقول فعلا بدعة، لكن العالم مش مبتدع يا ابني، دي اسمها زلة العالم يا ابني. العالم أصل محب للتوحيد، محب للسنة، داعي للسنة، لكن له زلة، فزلته لا تسقطه. فهمت حاجة؟ نقول دي زلة لا يتبع عليها، بل يهلك من تبعه على الزلة مع علمه أنها زلة، وينصح العالم فيها ويذكر بالله فيها بالدليل مع حفظ قدره ومنزلته. فهمت يا واد حاجة؟ الخلل بيجي منين بقى؟ من التنزيل. الواد بيتكلم صح فعلا، الشيخ عمل كذا والشيخ قال كذا، أيوة، والقول ده فعلا بدعة والفعل ده فعلا بدعة، لكن هل كل من قال البدعة يسمى مبتدعا؟ طب بلاش كده. هل يشك منكم شاك في أن ابن حجر الحافظ صاحب فتح الباري من أئمة أهل السنة ومن أئمة السلف الصالح؟ مين يشك في ده؟ ولا أحد، ولا إيه؟ نقول الحافظ رحمه الله. طيب الحافظ أول بعض الصفات على منهج الأشاعرة، إيه رأيك؟ وده في العقيدة بقى، يعني في المنهج. ها، على فعل هؤلاء الشباب هنسقط الحافظ ابن حجر، ما ظهر منهم نبت خبيث في الماضي وطلب إحراق كتب ابن حجر. ما سمعتوش عن الفتن دي؟ والله ظهر منهم. ليه؟ عشان الواد ما بيميزش بين الزلة وبين البدعة، ودي القضية الخطيرة جدا. وصلت يا ابني؟ الشيخ أبو إسحاق الحويني، قولوا حفظه الله شفاه الله وعافاه، شيخنا وعالمنا وتاج راسنا، واللي مش عاد بيقوم يروح الآن الله يبارك لكم، أنا مش فاضي، أنا من مرارتي تعبت. خلاص كده؟ الشيخ أبو إسحاق بشر ولا رسول ونبي؟
بشر.
البشر يصيب ويخطئ صح؟ يبقى وارد أن يخطئ ولا إيه؟ طيب في خطأ إيه؟ نقول لك انتظر، الراجل عالم سنة، محب للتوحيد، داعي للتوحيد، داعي لسنة النبي محمد، والله ما تعلمنا السنة إلا عن أمثاله حفظهم الله، يبقى شيخنا وتاج راسنا. طيب الشيخ أخطأ في مسألة أو في مسألتين أو في عشر أو في مئة مسألة، يجروا علماء يقول لك إيه؟ سيئاته تذوب في بحر حسناته، فنقول شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. المسألة دي ما ناخدهاش. الشيخ هنا إيه؟ أنا بضرب مثال، ما بقولش إن الشيخ أخطأ، أنت فهمني؟ عشان بقول لك شيخ، أنا بوضح الآن. طيب الشيخ محمد حسان، ها إيه رأيك؟ شيخنا وتاج راسنا، أحسبه من المخلصين والله حسيبه. خلاص كده؟ طيب بشر ولا مش بشر؟ يعني يصيب ويخطئ ولا إيه؟ أخطأ الشيخ محمد حسان في مسألة، في مئة مسألة. خلاص كده؟ نقول شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. طيب فنبين الخطأ بالدليل وبأدب مع حفظ قدر الشيخ. ثلاثة، الشيخ محمد حسين يعقوب، ها إيه رأيك؟ شيخنا ولا لا؟ والله شيخنا وتاج راسنا كمان إخوة، والله نحن نتقرب إلى ربنا بحب العلماء، لأن حبهم دين. النبي قال والعلماء ورثته الأنبياء. أنت عارف يعني إيه وريث؟ عارف يعني إيه وريث؟ بنقول لك ده وريث النبي، تيجي انت تبغضه؟ يعني اللي اخذ ميراث النبوه وعلمه للناس خلاص كده. فشيخنا وتاج راسنا بشر ولا نبي؟ بشر، يصيب ويخطئ. طيب ان اخطا في 100 مساله هنقول برضو كده شيخنا حبيب الى قلبنا، ولكن الحق احب الينا من شيخنا، ولنا في ذلك اسوه بعلماء السلف. ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام الثاني تلميذ شيخ الاسلام الاول ابن تيميه رحمه الله، احد مشايخه يسمى الامام الهاروي. الهاروي صنف كتابا اسماه منازل السائرين، منازل السائرين. الهاروي كان متاثرا بالتصوف قوي، فضمن كتابه جمله من الشطحات والمخالفات التي تخالف منهج اهل السنه. شوف التلميذ يعمل ايه، يروح مصنف كتابا على الكتاب يسميه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. خد كتاب الشيخ المنازل وشال منه الشطحات وحط الصواب ونقح الكتاب اللي احنا بنعتبره عمدة في أعمال القلوب وتهذيب النفوس، مدارج السالكين. في مقدمة الكتاب ده من يقول شيخ الإسلام الإمام الهروي قال، شيخ ايه؟ والله إخوة. وضمن كتابه الفصل في ده لما تعرض لبعض الشطحات في باب الاعتقاد عند الإمام، قال بعد أن ذكر المخالفة قال شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، ورح مفصل الصواب بالدليل في الكتاب. هو ده المنهج، منهج العدل والإنصاف. نحذر من زلة العالم ولا نتبعه على الزلة مع حفظ قدره، ودي لا يحسنها الكثيرون للأسف. ليه؟ لغلبة الهوى. بل هناك المتشوقون للخطأ، هو يتابعك فإذا وجد خللا في منهجك كان بالنسبة له صيدا ثمينا، كنز وقع عليه. المسلم مش كده يا إخوة، المسلم إن وجد خللا يحذر ويدعو لمن خالف أن يعود، وإن استطاع أن يصل إليه نصيحا يصل، مذكرا يذكر، مراسلا يراسل، لحفظ الشريعة وحفظ المسلم. ده المسلم اللي احنا نعرفه. فالشاهد هنا ان العالم ان كانت له زلة نحذر من الزلة ولنتبعه على الزلة، وننصح له ان استطعنا، ونبين الصواب بالدليل وفي ملأ. لماذا؟ لان زلته اصبحت في ملأ عرفها الناس، فلابد ان نحذر منها في ملأ ما حفظ قدر العالم والشيخ. فهمت حاجة؟ ده بخلاف بقى اللي أصله البدعة وينسب لأهل البدعة خلاص كده ويدعو للبدعة ويصر عليها. هو ده اللي هنشتد عليه ونحذر منه ومن شره، حفظا على شريعة ربنا وهدي نبينا. يبقى الخلل بيجي منين يا إخوة؟ مش من الدليل، من التنزيل. وذلك تجد بعض هؤلاء ربنا يبارك يوم يهديهم يا رب، والله نحب لهم الخير، تجده لا يحسن إلا بابا أو أبواب، لا يحسن إلا باب الشد على المخالف فقط، هو لا يعرف غيره، ويبدأ يجيب نصوص عن الأئمة أئمة السلف، لكن المسكين لا يعرف في من قالوها. قالوها يا ولدي في رؤوس البدع ورؤوس الفرق الضالة كالجهمية والجبرية والروافض الباطنية. فبيجي صاحبنا ياخد النصوص دي ينزلها على من أخطأ من علماء السنة. يبقى الخلل جه منين؟ من التنزيل مش من الدليل. الدليل صحيح، قال هذا الإمام أحمد، وقال هذا الإمام البربهري، وقال هذا ابن خزيمة، وقال هذا ابن المديني، قالوا هذا واشتدوا على أهل البدعة، لكن منهم أهل البدعة في زمانهم. فهمت حاجة يا ولد؟ يبقى الخلل بيجي لنا منين كثيرا؟ من تنزيل الدليل مش من الدليل. الدليل صحيح صحيح كحال الصحابة هنا هم ودول أصحاب. خلاص كده فهمت حاجة يا ولا؟ طيب عشان نذكرهم بالله نقول له يا ولدي تعلم الله يكرمك يا ولدي تعلم. طب نقول له بلاش كده، انت بتاخد العلم عن من؟ هيقول لك عن أسماء يعد على الإيد الواحدة فقط في العالم كله. طب كويس، دول بشر ولا رسل؟ ايه رأيكم؟ بشر يعني يصيبون ويخطئون. طب يا ابني يمكن شيخك ده اللي بدع الشيخ فلان كان أخطأ، ايه رأيك؟ صح يخطئ ولا لا؟ ولا هو نبي معصوم؟ إذا قال لك ما بيغلطش كفر، لأنه نسب العصمة لغير محمد بن عبد الله. طب بيغلط يا ولد، لماذا لا تعاملونهم في أخطائهم كما تعاملون غيرهم؟ لا ما أقدرش، ده الشيخ يقدر. طب تعال أنت كده يشوفوا الناس بيطعنوا في السنة وفي هدي النبي ما يغيروش قوي، لكن يطعن في شيخه، اهمز دست شيخه قول أن شيخه بيغلط. ما تعديش، شيخه نبي، شيخه رسول، شيخه معصوم. اوعى تيجي عند الشيخ، وعندهم بقى القاب الضخم قوي علامة الزمان. ايه ده يا عم الحاج الله يهديك، علامة ايه بس؟ ايه ده يا واد اسم؟ وبعدين يبدعوا مين؟ الشيخ عبد المحسن العباد محدث المدينة حفظه الله، وكانوا تلامذه بيقعدوا تحت رجليه بياخدوا عنه الحديث في الجامعه الإسلامية ويبدعوه يا ولادي الايه. وهكذا. فبنقول القضية بتيجي من التنزيل مش من الدليل. فالنبي قال كده، قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده. الرجل ده من أهل الأعذار، يعني مريض، يعني يسكت عنه غسل الرأس لعجزه، لأن عندنا قاعدة أصولية تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وده عاجز يا ولدي يسكت عنه غسل الرأس. فهمت يا ولدي يا حسن؟ فهمت ولا لا؟ يبقى قاعد تتكلم من غير علم. فالخلل جاءهم من تنزيل الدليل لا من الدليل، فالدليل آية من كتاب ربنا وإن كنتم جنبا فاتطهروا وأفتوه بدليل صحيح. لكن الخلل جاء أن هذا الرجل المصاب المجروح الذي شج رأسه من أهل الأعذار لا ينطبق عليه هذا الدليل، إنما ينطبق على الأصحاء. فهمت حاجة؟ وهكذا. فنقول يا إخوة، يبقى أنا القضية في قضية إيه؟ العلم. فالجهل داء والعلم دواء وشفاء، والعلم دواء وشفاء. لازم نتعلم صح، لازم نتعلم صح عشان نفهم النصوص. فتعالوا لصاحبنا اللي كان بيمنع انك تقول لأخيك المسلم ادعي لي، هنجيب له الأدلة الثابتة في الباب وهنعرج عليها، لأن فيها هي تصحيح مفاهيم لجملة من الأحكام يقع فيها بعض الإخوة للأسف. يعني حديث ابن عباس في الصحيح كلكم يحفظوا، تعالوا نقرأه معا لنبين أمرا جللا في هذا الباب. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط. طبعا الرهط جماعة من الناس يبلغ 10 رجال، مش كده؟ الرهيط تصغير ممكن 3-4، خلاص. يبقى الرهط في لغة العرب يعني من 3-4-10، ده الرهط. الرهيط بقى تصغير رهط، يعني أقل شوي. يعني النبي لما عرض عليه الأمم جميعا شاف الأنبياء، نبي جاي مع إيه؟ رجل واحد آمن به، نبي ولم يؤمن به إلا رجل، يجي نبي آخر معه رهط، يعني 10 كده اتبعوه، نبي آخر معه الرهيط 3-4. كمل يا رسول الله. قال: والنبي وليس معه أحد. يا الله، النبي أوحى الله إليه بالنبوة ودعا قومه ولم يستجب له أحد، فيأتي وحده يوم القيامة. اسمع، قال: حتى رأيت سوادا عظيما، نوع كبير أوي. فقلت هؤلاء أمتي؟ فقيل لا، هذا موسى وأمته. الله أكبر، هذا موسى عليه الصلاة والسلام وأمته. ولكن انظر إلى الأفق، انظر، قال فرأيت فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، أعظم من أمة موسى وأكثر. الله أكبر. فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. يعني لسه في في منهم والله لسه على لغاية قيام الساعة، وهنعرف الآن إن شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته، فاختلف أصحابه من في هؤلاء، فقالت طائفة منهم: هم الذين ولدوا في الإيمان ولم تسبق عليهم سابقة الشرك. اتولد في ظل الإيمان، معش عصر الجاهلية والشرك وعبادة الصنم، اتولد في ظل الإسلام على طول. طيب، ده تأويل الصحابة يعني عايزين بيفهموا يعني مين دول. أكيد اللي ولدوا في الإسلام ولم يصابوا بإيه؟ بسابقة شرك. أدي واحد، ده قول من أقوالين. طيب، وقال آخرون: هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، أصحاب النبي اللي جاهدوا معه ونصروا الدين. طيب، فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن حوارهم، ودي مسألة مهمة هنعرج عليها أثناء شرحنا للحديث إن شاء الله، لأن البعض أحيانا يحكم من غير سؤال ومن غير استفسار ومن غير بيان، يشوفك على حال يروح مديك حكم على طول، لا بيسألك ولا بيستفصل منك، بالضبط زي حال الطفلة الصغيرة اللي معاها تفاحتين، أمها بتقول لها: يا بنتي اديني تفاحة. أمها البنت بنت لقيت تروح عاملة إيه؟ تروح ماسكة أول واحدة تروح أطمها وتروح أطمى الثانية. طبعا مشهد وحش قوي يا رميساء، عيب أمك يا بنتي اديها تفاحة. الأم غضبت وزعلت، قالت لها: مستخسرة في أمك تفاحة يا بنتي؟ قالت لها: لا يا أمي، أنا دقت التفاحتين عشان أشوف فين الجميلة الحلوة أديها لك أنت. بنستعجل ليه في الحكم على الناس؟ البنت مش بخيلة، البنت محبة، محبة لأمها قوي. قالت: أمي عايزة مني تفاحة، أشوف أجمل تفاحة أديها لأمي عشان ما أديهاش واحدة تطلع إيه؟ مش حلوة. أنا عايزة أدي لأمي الحلوة. وكم من أناس أرادوا لنا الخير واتهمناهم وأسأنا إليهم، لماذا؟ لأننا لم نطبق منهاج النبوة في الاستفسار والسؤال قبل الحكم والعتاب، بنعاتب على طول، بنخبط على طول: انتظر يا ولدي، الشيخ شد عليك شوية، انتظر، شوفوا شد عليك، اسأله اسأله، خد منك موقف ليه؟ اسأله. فهمت حاجة؟ ما يمكن انت مميل الدنيا وهتخرب الدنيا وتروح في داهية، وانا خايف عليك بعلمك، وهتعرف ده فين يوم العرض على خالق السماء والأرض، ان انا كنت عايز الخير لك، لكن انت مشكلتك بقى هنعمل لك ايه؟ خليك خبط براحتك وانت حر. فهي موقف. فشوف النبي خرج بيتناقشوا بين، اسألهم الأول بيعملوا ايه؟ قالوا ايه؟ فهمت يا حبيبي؟ قال: فسألهم عن حوارهم فذكروا هذا، قالوا له: قلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه صحابي جليل، قال، وده الشاهد بتاع مسألتنا هو: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. ايه ده بيسأل النبي الدعاء هو؟ فهمت حاجة؟ لا يجوز انك تقول لحد ادعي لي، كتك الخيبة، غبي ومش فاهم نعمل لك ايه. طيب، يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، لو كان سؤال الغير الدعاء لك لا يجوز ما أقره النبي، لنهاه وقال لا يجوز، لأن من هدي النبي أنه لا يؤخر البيان عن وقته. يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، قال أنت منهم يا عكاشة، يعني ادعال ولا لا؟ قام آخر وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. ايه ده؟ يعني ده مش منهم؟ لا مش منهم. النبي قطع باب التطلع، وده أدب في العلم، لأن لو قلنا ده هيروح طالع وده طالع وده طالع مش هنخلص. زي حالا كده باب يقول خلاص ده السؤال الأخير، يعني افهم بقى عندنا وقت، عندنا موعد، عندنا كذا، لأن لو فتحت الباب لغيرك ده هيسأل ويقول لك اشمعنى أنا، وده يزعل. قلنا الأخير يبقى إيه؟ الأخير. فهمت حاجة ولا؟ الحديث ده دليل على جواز أن تسأل أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح الدعاء لك. يا فلان تثق في علمه، في ورعه، في خلقه، يا فلان الله يرضى عليك، ادعو الله أن يغفر لي، غفر الله لك. المشكلة لعل يكون مستجاب الدعوة فيستجيب الله منه دعوته. وده لسه هنشوفه عند الإمام مسلم في حديث أويس بن عامر القرني وعمر الخليفة الراشد يأتمر بأمر النبي، وعندما يلتقي به يقول ادعو الله أن يغفر لعمر رضي الله عن عمر. طيب هنقف مع هذا الدليل كده عدة وقفات سريعة، ونسأل الله البركة في الوقت، اللهم أمين. الوقفة الأولى في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي لم يأتي معه أحد. دي وقفة مهمة قوي، بتعلمنا قاعدة مهمة قوي يا إخوة، أن الأنبياء والرسل وأتباعهم من العلماء والدعاة إلى قيام الساعة منهجهم البلاغ فقط، وليسوا وساطا على الناس أن يحملوا الناس على الاستجابة. دي مش شغلتي، لا شغلة نبي ولا شغلة رسول ولا شغلة عالم ولا داعية ولا طالب علم ولا مصلح، شغلتك تبلغ الحق فقط. استجابة، عاند، أنت لمن استجاب بينت المحجة، ولمن لم يستجيب أقمت الحجة، ودي وظيفتك. وذلك القرآن يقول للنبي لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر، يبقى أنت عليك إيه؟ إن عليك إلا البلاغ. لو فهمنا المنهج ده هنستمر في الدعوة دون إحباط أو يأس. اللي بيخلي بعض طلبة العلم بعد فترة من الأمر والنهي والخير يمتنع ويبعد، إن المسكين مفكر نفسه إنه لازم يستجاب له، ولو ما وجدش استجابة ينعزل ويبعد وخلاص بقى أنا، ويقول لك بقى يردد الكلام لقد أسمعت لو ناديت حيا، عارف الكلمات اللي بتشتهر على أساس الناس دي، ولكن لا حياة لمن تنادى، وانت مالك؟ انت دورك ايه؟ تبين الحق فقط. انما بين الحق في مكة خلاص، نزل قرآن في أبي لهب انه هيموت كافر، والنبي برضو بلغه ودعاه ما تصلوا عليه. فاحنا وظيفتنا البلاغ خلاص، فلازم نتعلم ده. يا عم الشيخ ده انت بتدن في قربة مخروقة، هفضل ادن في القربة المخروقة، لان ده شغلي، دي وظيفتي ان انا بلغ. انت بقى تستجيب ما تستجيبش دي شغلتك انت، وده حالك بينك وبين ربك عز وجل، لان الهادي هداية العون والتوفيق هو الله الواحد لا نبي ولا رسول. ان الهداية كما ذكرت لكم قسمان، هداية بيان وارشاد، دي وظيفة الانبياء والرسل ومن جاء من بعدهم، وفي هداية عون وتوفيق لا يملكها الا الرب جل جلاله. في هداية البيان قال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين الطريق بس. طيب في هداية العون والتوفيق، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. دي مش بتاعت النبي. لو فهمت المنهج ده هتظل آمرا بمعروف نهيا عن منكر حتى وإن لم تجد قبولا من الغير، لأن أنا دور إن أنا بلغك الحق واصبر. خلاص كده. نبي يأتي معهوش حد، قام بالدور ولا لا؟ قام بالدور، بلغ ودعا وصبر على الأذى ولم يدعه أحد. ما يأتي واسمه إيه؟ نبي. شوف، يأتي النبي وليس معه أحد، جاي أمة واحدة، وكذلك أهل العلم والفضل. وذلك من ضمن مداخل الشيطان على الدعاء، إن تاخدوا الشهرة والنجومية، فبعد أن يجالس الناس البسطاء الطيبين في مسيجد، الآن لا، يشترط. هتقولي مسجد كبير ولازم يكون في ناس كتير. الله الله الله. طب لو كان في واحد بس هيسمعك ما نجيش؟ لا لا لا، الفضائية بقى يسمعني ملايين. أنا رايح دي المشكلة، دي آفة بقى، دي آفة. أحد طلاب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ الطريفي وغيره، الشيخ عبد العزيز الطريف في المملكة، كان جاءنا في ألمانيا وعمل دورة علمية في مصطلح الحديث وفي التفسير، وجلس عندنا ما يقرب من 3 أيام، فكان يحكي عن الشيخ العثيمين في تدريسه، يقول أحيانا الشيخ كان يأتي المسجد للمحاضرة، والله بيقسم، فلا يجد أحدا يستمع له. الشيخ العثيمين يقول لك يروح جايب المصحف وجلس في موضع الدرس يقرأ ورده ثم يقوم منصرفا. وكان طلابه يقول لك يتعدوا على أصابع اليد الواحدة في البداية، 5 طلاب تقريبا بس طلعوا علماء. إنما الشيخ لم إلا في كبر سنه، حتى تلاحظ معظم الدروس عنده لحيته بيضاء، كبير في السن لما اشتهر. إنما في البدايات بيروح المسجد 3-4 قاعدين، ومين هو؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فالآن بيكون داعية لسه بسيط قوي، يعني على قده، يروح الفضائيات مثلا، يا شيخ عايزينك محاضرة عندنا في أولاد تمام، زي ما كنت بتجيلنا في أولاد تمام، مش فاضي والله، لسه هدخل المنيب، مالها المنيب؟ مالها المنيب؟ أصل والله عندي احنا بنحترم مشاغلك لو عندك مشاغل، لكن لما تفضى تعالنا، صح؟ ودي الآفة. أخطر حاجة يا إخوة على الدعوة الشهرة، ربنا عافينا وإياكم منها، من أمراضها وعللها، لأنها تفتن المرء فتبعده إن لم تشمله عناية ربه. هنقول لك لا، أنت دورك تبلغ الحق حتى لو فرض واحد عيد لك. تروح مسجد ما فيش حد، اقعد، لو جالك بس خادم المسجد اديله المحاضرة. ألا تعلم أن المسجد مملوء بملائكة الرحمن؟ قاعد معك واحد من الإنس والمسجد كله ملائكة، أنت بتدرس الملائكة يا خاي ولا إيه؟ مش حديث أنس في الصحيح، إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر. طيب المجلس ده لو حتى واحد بس، الملائكة جم وظللوا المكان، والله يا إخوة والله أنتم الآن تجلسون تحت أجنحة ملائكة الرحمن، والله، لأن نبينا قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي. طب ليه بيسألهم وهو أعلم؟ صح يا شيخ حسن، بيسألهم ليه؟ صحيح هو أعلم بحالنا. العلماء يقول لك ده اسمه سؤال استنطاق، سؤال استنطاق، لأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب اعترفوا، كيف تركتم عبادي يسبحونك؟ الله مش هو دكتور يقتلوا ويسفكوا الدماء إني أعلم ما لا تعلمون. هيكون منهم الأنبياء والرسل والعلماء والدعاء وطلاب العلم وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح وعمار المساجد الحريصين على العلم ومحبين للعلم. فهمت حاجة يا ولا؟ يبقى ده اسمه سؤال إيه؟ استنطاق. انطقوا بقى واعترفوا بقى بأحقية آدم وذرية آدم لخلافة الأرض. فهمت يا ولا؟ طيب الحديث، يبقى أنت عليك البلاغ. يقول لك عمال أقول للزوجة ما فيش فايدة، مين قالك ما فيش فايدة؟ في فوائد كثيرة جدا. واحد، قمت بالواجب المناط بك فأجرت، مش ده واجب عليك وحق انك تعلم، اديك بتعلم قمت بالمنهج. ثانيا، ما تستعجل يا اخي، لان حديث النبي يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. قالوا وما العجلة يا رسول؟ قال يقول دعوت بكذا وكذا فلم أرى يستجاب لي، فعندئذ ييأس فيترك الدعاء. ما هي دي العجلة؟ وكذلك في الدعوة أنت بتستعجل ليه؟ ما تستعجلش، اصبر عليه. ده شوف القرآن يقول للنبي العدنان وأمر أهلك بالصلاة و وإيه؟ عل الصوت كده، ما قالوش واصبر، ده قال له واصطبر، دي أعلى من الصبر، واصطبر. يبقى أنت بتمل ليه؟ اصبر، ادعو، بس ادعو على منهاج الأنبياء. احيانا بيكون الخلل فيا وفيك لما بنيجي ندعو، وانا مش حاسس ان انا عندي خلل وان انا مخالف للمنهج، صح؟ على طول بتقل ادبك، وعلى طول بتعلي صوتك، وانت مقصر في حق الزوجه، وانت ها وبعدين تعمل لي بقى شغل الاسلام دلوقتي لما تلاقي غلطت، صح يا عم الشيخ؟ الله يهديك. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. طب راجع نفسك انت، يمكن انت اللي خطا، واستغفر الله وقعد الكرة واصبر وهكذا. يبقى ده درس مهم قوي يا إخوة، إن إحنا علينا نبلغ الحق بدليله ونصبر. دخل الوقت؟ بقي دقيقة. طيب كم دقيقة؟ طب يا عم الحاج ده دقيقتين يعني 120 ثانية. الله يبارك فيك. دي المسألة الأولى اللي بنتعلمها من الحديث اللي بين إيدينا. المسألة الثانية، مكانة وقدر نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وتكريم الله له، والتكريم شمل أمته، فهي آخر الأمم زمانا، وهي أول الأمم يوم القيامة حسابا وعرضا، وهي أول الأمم دخولا لجنة الله رب العالمين في الآخرة، هي الأمة المرحومة، هي خير أمة أخرجها ربنا للناس، بل أكثر أهل الجنة من أمة محمد بن عبد الله. وقولوا كما يقول المؤذن، بارك الله فيكم، ونكمل عقب النداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فعود لما بدأناه. فالحديث فيه بيان لمقام نبينا وقدره عند ربه جل جلاله. أمته آخر الأمم زمانا، وهي أول الأمم حسابا، وهي أول الأمم دخولا إلى جنة الله رب العالمين، وهي أكثر الأمم في الجنة. لذا قال تعالى عن هذه الأمة المباركة المرحومة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة كتب الله لها العلوم. إذن لا تحزن هذه الأمة ولا تخاف. قل لي يا عم الشيخ، نعيش واقع مرير، تهاجم ثوابت الإسلام ويطعن في السنة. نقول لكم لا تحزن، لأن الإسلام دين الله محفوظ بحفظ الله، ودي سنن يجريها الله عز وجل في كونه. لماذا؟ لإظهار دينه. وما من خطوة خطاها أهل العناد طعنا في الإسلام إلا كانت سببا في ازدهار الإسلام وقوة الإسلام. احفظ كويس، كل ما تلاقوا هجوم على الإسلام اعرفوا أن الخير قادم، وأن البشر قادم، وان ده قوة للدين وقوة للمسلمين وعزة للمسلمين، لأن الله تعالى يعامل أهل العناد بخلاف مقصودهم. اقرأوا التاريخ كده تجدوا عجائب في هذا الباب. كانوا قديما مثلا قالوا عشان يمنعوا دخول أي حد الجيش إما يكون عنده قرآن، قالوا لو عنده قرآن هنخرجه مكافأة يعني يخرج ما يخش الجيش، صح؟ فدي كانت سبب في إيه؟ في كثرة الحفظ، كله بقى يحفظ عشان ما يروحش. فإيه اللي حصل؟ حفظ المنهج في الصدور، ما توحد الله، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص بقى سنن يا إخوة. فاللي بيحارب الدين هالك. أسألك بربك، أين أبو جهل عمرو بن هشام؟ كم حارب الدين وكم حارب النبي الأمين؟ ها، إلى مزبلة التاريخ ولا إيه؟ هلك وبقي الإسلام وبقي ذكر النبي العدنان وبقي المنهج. أبو لهب كم حارب الدين وكم حارب النبي الأمين؟ وزوجه أم قبيح كم حاربت النبي؟ طيب أين أبو لهب؟ في جهنم وبئس المصير بنص القرآن، وزوجه معه. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهلك أبو لهب وأم قبيح وبقي الإسلام وبقي ذكر النبي العدنان وبقي منهج النبي. وقس على ذلك بقى، فين جنكيز خان والتتار؟ مش أراد هدم الإسلام؟ طيب هلك وبقي الإسلام وبقي التعليم محمد بن عبد الله. فين ريتشارد قلب الأسد والحملات الصليبية على الإسلام والمسلمين؟ فين ريتشارد؟ هلك وبقي الإسلام وبقي الدعوة النبي العدنان وبقي التعليم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا تحزنوا على الإسلام، الإسلام دين الله ناصره مؤيده، لكن الحزن علي وعليك إن احنا نقصر في خدمة ديننا، نقصر في نصرة الدين، نقصر في المنهج. الخطورة علي وعليك مش على المنهج. طيب، ولعلنا نخطب الجمعة عندكم هنا قديما إن شاء الله، ربما نعرج على هذا الباب الهام، لأن الأمة أصبحت الآن كل شوية يجي للإخوة شيخ هيمنعوا الدين في المدارس. ياد ما يتمنعش يا ولد، ده يزيد. يا ولد اسكت، يمنعوا دين يا ولد؟ ده الدين منهج ربنا. في حد يمنع نور الشمس عن الأرض؟ والله أبدا. طب نور الله في الأرض الإسلام. خلاص خلصت بقى العمل، اوعى تخاف بقى، انت خليك كويس بس، انت اتبع ولا تتبع، انت الزم غرز نبيك واعلم ان الله ناصر دينك ومهلك من حارب الدين. بس خلاص، والله يا إخوة كل من حارب الإسلام إلى مزبلة التاريخ، الله يجعله عبرة وآية، ودي السنن، ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى الحديث في بيان لقدر نبينا ومقام نبينا وقدر هذه الأمة. فأقول لكم، لا تحزنوا على الإسلام، ولكن احزنوا على أنفسكم إن قصرتم وخالفتم منهج ربكم. فما تشغبوش كتير، انت انشغل بواجب الوقت. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عبادة في الهرج أو في الهرج كهجرة إلي. فين انت من العبادة؟ بس خلاص اعبد، اعبد وانشغل بواجب الوقت، واعلم أن الله ينصر دينه. خلاص، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى لازم يكون لك دور في نصرة الدين ده وفي العمل به خلقا وسلوكا ومنهجا وأمرا ونهيا، افعل ما تستطيعه، لأن الدعوة على قدر استطاعتك، فادعو على قدر الاستطاعة، وتمسك بالمنهج، وتمسك بالقرآن، وتمسك بالسنة تعليما وتعلما، واعلم أن الله ينصر الدين. المسألة الثالثة بين يدي الحديث في بيان النبي لحال 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا سابقة عذاب. كيف بلا حساب؟ لأن من نوقش الحساب عذب، إنما أهل الحق حسابهم الحساب اليسير، وهو مجرد العرض فقط، مجرد العرض خلاص كده. حتى في سورة في قصار السور، هات يا ود المصحف كده، أحيانا بتشكل علينا الآيات فنجيبها من السورة على طول عشان بس نبين بعض الفهم لبعض الإخوة، أحيانا ما بيقرأ ويشق عليه الفهم. في سورة الانشقاق قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عائشة سألت النبي عن الحديث عن الآية دي، قال: يا عائشة، من نوقش الحساب عذب، إنما هذا هو العرض، عرض فقط مش مناقشة، لأن من يناقش يعذب. الله أكبر. ودول 70,000 بلا حساب وبلا سابقة عذاب، يعني عرض فقط مفيش مناقشة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى حسابهم إيه؟ عرض. وذلك في الحديث الصحيح: يؤتى بالعبد المؤمن يوم العرض على خالق السماء والأرض فيسدل الله ستره عليه. الله أكبر. يقول عبدي فعلت كذا في يوم كذا، نعم يا رب. فعلت كذا في يوم كذا، نعم يا رب. فعلت كذا في نعم يا رب. يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جناته. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. ده اسمه الحساب اليسير. حساب الايه؟ اليسير. إنما التاني بقى حسابه عسير، عفانا الله وإياكم. فالسبعون ألف دول لهم صفات، أيوة تعالوا نشوف. قال عنهم: لا يسترقون. بعض الإخوة يا جماعة بيفهم فهما غير دقيق لهذه المسألة. فمثلا إن كان إنسان مريضا وسأل الرقية يقول له لا يجوز. انتبه يا ولدي، إيه لا يجوز؟ مش من صفات السبعين ألف لا يسترقون؟ احفظ معي كلام العلماء، قالوا: لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لتمام كمال التوكل، لا على أنها تكره. ما توحد الله، ده عنده كمال توكل فما طلبش، خلاص كده أجمل في الطلب. لكن الأصل في الرقية الجواز، وطلبها جائز ولا شيء فيه ما دامت بالكتاب والسنة وبعيدة عن الشركيات والطلاسم. فهمت حاجة؟ يبقى اوعى تمنعني وتكرهها، مش مكروهة والله يا إخوة. ارجعوا لكلام العلماء في التفسير وفي الشرح. قالوا: من صفاتهم أنهم لا يطلبون الرقية تحقيقا لكمال التوكل على الله رب العالمين. دول جماعة عندهم رقي أوي أوي أوي، منزلتهم عالية أوي أوي أوي، يريدون الكمال في التوكل على الله فما طلبوش الرقية. حاضر، هتقرأ إن شاء الله بس بعد ما خلص. فهمنا دي؟ يبقى ده اسمه تحقيق الكمال، ليس معناه كراهة طلب الرقية الشرعية أبدا، بل الأصل في الرقية وطلبها الجواز. النبي كان يقول لأصحابه كما جاء في الصحيح عندما كانوا يرقون، قال: اعرضوا علي رقاكم. بترق ازاي؟ تعالى قول لي، قول لي الرقية بتاعتك ايه، قولها للنبي. اذا وجدها متفقة مع الكتاب وصحيح السنة اجاز له الرقية، وجدها مخالفة في اشياء لا دي ممنوعة، فأقر الرقى الشرعية ونهى عن الرقى الشركية. خلاص كده. حديث أبي سعيد الخدري كلكم يحفظوا، كانوا في غزوة من الغزوات وفي سفر من الأسفار، نزلوا منزلا لقوم سألوهم الطعام والشراب فأبوا، رفضوا. جماعة كانوا شوية فيهم بخل وشدة، فلدغ زعيم القوم، لدغ زعيم القوم يعني عقرب أو حية لدغته، فجاءوهم وقالوا هل فيكم من راق، جايين يطلبوا ايه؟ الرقية. النبي يقرهم على فكرة، إقرار من النبي على ده، هل فيكم من راق؟ قالوا نعم ولكن بأجر. الله. وذلك علماء قالوا فيجوز أخذ الأجر على الرقية وخاصة من البخيل، اللي تحس إن هو كده بخيل خد من وينفق في مصالح المسلمين، إنما إذا كان أخ وكذا يعني يفضل تكون إيه؟ فضل منك إنك تتفضل عليه بالرقية بدون إيه؟ أجر على حسب حاله. طيب فقالوا بأجر، فجعلوا لهم قطيعا من غنم حوالي 30 راس، فقام أصغارنا، ده راوي الحديث اللي هو أبو سعيد الخدري بقى، أصغرهم سنا رضي الله عنه وأرضاه، فرقاه بفاتحة الكتاب وكان يقرأ الآية ويبصق أو يبزق على الجرح، فلما فرغ قام كأنما نشط من عقال، ذهب العلة والمرض وقام يمشي ومبسوط قوي، فساقوا القطيع معهم وقالوا حتى يشهد رسول الله، نروح للنبي الأول. فلما قصوا الخبر على النبي قال للراقي وما أدراك أنها رقية، يعني إلا أدراك أن الفاتحة رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي، يعني النبي فرح لفقه هذا الصحابي إنه رقى فاتحة وهي فعلا رقية، ولكن بيثني على علمه وما أدراك أنها رقية، فهمت؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. العلماء قالوا هذا جواز المشاركة في المال والأجر لمن كان في الجهاد، لأنه عملكم واحد، فاللي يكسب حاجة يقسم على أخوانكم، خلاص كده، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فده جواز طلب الرقية. فالأصل في طلب الرقية الشرعية الجواز، خلاص كده، لكن واحد يريد الكمال في التوكل ما يطلبش، فهمت؟ ما يطلبش، خلاص، لأن طلب الرقية من الأسباب الشرعية، لأن أنا عندي في التداوي عندي ينقسم الدواء إلى قسمين، قسم شرعي وقسم كوني. الشرعي زي الدعاء زي الرقية زي العبادة زي الصدقة، دي كلها اسمها الأسباب الشرعية في باب الرقية، في باب إيش؟ الاستشفاء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم داووا مرضاكم بالصدقة، يبقى ده سبب إيه؟ شرعي، عندي مريض، طب تصدق بيقين، فده اسمه سبب شرعي للاستشفاء. طيب إيه كمان الأسباب الشرعية؟ الدعاء، ادعو لنا يا فلان بالشفاء، يدعو لك، فدي كلها أسباب شرعية. في بقى أسباب كونية اللي هي العقاقير والأدوية، أروح للطبيب أترك بابه يكشف عليا بالسماعة، يشوف نبضات القلب، يشوف الضغط، مش عارف يشوف إيه، يكتب العلاج، أمشي على العلاج، أخد كورس علاج، مش عارف أنتبيوتيك، أخد إيه، خد، دي اسمها الأسباب الكونية في الاستشفاء. وذلك النبي قال كده، إنما الاستشفاء في ثلاث عليه الصلاة والسلام، في شرطة محجب حجامة يعني، وشربة عسل، والكي، وأنا أكره الكي، ما تصلوا عليه. فعلمنا الاستشفاء كده، في عندنا الحجامة، خلاص، وذلك قال لك شفاء الرأس في الحجامة وشفاء البطن في العسل، ماشي كده، وشفاء الرجل في الكي، العلماء قالوا من الحديث يعني. فالحجامة شفاء للرأس، وده اسمه من الأسباب الإيه؟ الكونية بقى، انك تبهو انه قائم على التجربة، يقوم على ايه؟ التجربة، زي ما تروح للطبيب يعمل لك عملية جراحية بيمسك المشرط ويفتح، خلاص. طيب وفي شربة عسل، الرجل اللي كان استطلق بطنه ومش قادر راح للنبي اخوه، اخويا بس استطلق بطنه، قال اسقيه، اسقيه عسلا، شرب عسل زاد استطلاقه بطنه، رجع تاني للنبي زاد استطلاقه بطني اخي، قال اسقيه عسلا، رجع ثالث زاد، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقوه عسلا، فسقاه عسلا فبرئ بأمر الله. إن ربنا قال عن العسل فيه شفاء للناس، بس مع العلم يكون بخبرة وفهم، لأن في بعض العلل زي السخونية وكلو ديتها عسل تزيد، فتبقى فاهم، فهمت حاجة؟ فلازم ترجع لأهل الخبرة، تسأل الطب كمان، تقول له والله العسل بالنسبة للعلة دي، يقول لك اه او لا، لان في حاجه اسمها أسباب ممكن يؤدي لزيادة العلة. واحد عنده مش عارف، زي ما لسه كنت بكلم الإخوة امبارح في أمور كده نبوية مهمة ولازم ندرسها، ومحتاجة بقى رأي الطب كمان عشان يظهر لنا الإعجاز في كلام النبوة. ابني أحمد ربنا يحفظه ويبارك فيه، من يومين كده كنا بنتكلم عن بعض النصوص فاستوقفني نص كده، والولد بدأ عنده فهم لما بدأ يدرس في الطب. في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة. راح ابتسم قال لي: بابا عارف ليه؟ قلت له: يا ابني علمنا الله يبارك لك. قال لي: درسنا في الطب إن المستعجل اللي بيجري بيحصل عنده إيه؟ ارتفاع في ضغط الدم في الرأس من السرعة، فلو سجد يزيد الضغط أكثر فربما تنفجر الشرايين. قلت: صدق رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالطب يقول لك: آه لما تيجي الصلاة وانت بتجري وانت بتمد زي الجمل كده والفرس وعم عايز تلحق لي، يقول لك لا، النبي قال لك لا، قال لك ما تجيش كده. الله أكبر، لأن مع سرعتك بيرتفع عندك ضغط الدم في الرأس كده، لو جيت سجدت على حالك ده في السجود بيرتفع أكثر، فربما يحصل لك خلل داخل الدماغ، يحصل لك علة وجلطة ومرض، نسأل الله السلامة. يبقى بتجري ليه؟ تعال ماشي، تعال إيه؟ فهمت حاجة يا محمد؟ فدي قضايا مهمة، يبقى لازم نفهم عن رسولنا الأمين عليه ونطبق السنة ونعمل، نعلم أنه ما من أمر جاء في الكتاب أو في السنة، وما من نهي جاء في الكتاب أو في السنة إلا وفيه مصلحة البشر، نفع كلها، مصالح كلها، عدل كلها، إنها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا جواز طلب الرقية، الأصل فيها الجواز، الأصل فيها إيه؟ الجواز. لكن أنت تريد أن تحقق كمال التوكل أو تخش في الحديث ده: لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية تحقيقا لكمال التوكل على الله، لا لأنه يكره طلبها. فهمت حاجة؟ يبقى دي لا يسترقون. فإن كانت الرقية بضوابط الشرع يا مرحبا، دي من الأسباب الشرعية للدواء، لأن عندي الأسباب الكونية قايمة على التجربة زي العقاقير والأدوية والإبرة ومش عارف إيه، وتروح عند الطبيب يكشف عليك، دي كونية. إنما الأسباب الشرعية زي ما قلت لك: رقية شرعية، دعاء، صدقة، دي كلها خذ بالأسباب الشرعية. فهم أخذوا بالشرع في الكون عام. لا 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 خلاص بقى، هنرتقي شوية، هنرتقي شوية. أخذوا بالشرع يعني إيه؟ يعني لم يطلبوا رقية ولكن قام برقية نفسه، لأن النبي كان يرقي نفسه بنفسه. واضح؟ النبي كان يرقي نفسه، وذلك تقول عائشة: كان النبي يرقي نفسه بالمعوذات، فلما ثقل عليه المرض كنت أقرأ المعوذات في يديه وأمسح بيديه جسمه بركة بيديه. ما تصلوا عليه؟ آه. يبقى ده اسم أنت ترقي نفسه. هو ما طلب الرقية من غيره ولكن قام برقي إيه؟ لأن هم يقومون بالأسباب الشرعية، وده سبب شرعي، فرق نفسك بنفسك. خلاص؟ لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون. الشيخ سعيد دخل عندي الكوبايه وقعت اتكسرت، يا ستي ده الراجل ده كل ما يجي لنا الكوبايه تتكسر، نقول لك الاسلام يقول لك لا. لا يتطيرون، لكن المؤمن يقول: قدر الله وما شاء فعل، لان لكل اجل كتاب. يا شيخ سيد الكوبايه دي الحلوه بتاعت الشيخ محمد ابو عاصم دي اللي عليها الفواكه دي ليها قدر، ليها اجل، هيجي أجلها لازم تنكسر، لازم إيه؟ تنكسر. ابن عباس لما جلس في مجلسين وبعدين طائر معدي من فوق المجلس بيصيح، أحدهم جلس فما برضو كان فيهم زي حالاتنا كده برضو لسه حديث عن الإسلام، فنظر كده: خير خير خير، زي ما أنت تشوف البومة أو تسمع نباح الكلب مين اللي هيموت، الله هو تسمع الحمار بين آه إيه في يا عم الحاج بس، فخير خير. ابن عباس، شوف فكر ابن عباس قال: لا خير ولا شر. الله أكبر، يعني لا يتعلق بصوت هذا الطائر لا خير ولا شر، إنما القدر لله الواحد. فاوعى تتشائم لا من أيام معينة ولا أشخاص معينة ولا من أبدا. ولا يتطيرون ولا يكتوون، قال العلماء: أي لا يلجؤون في باب التطبيب والتداول الكي بداية، بل إن اضطروا جعلوه آخرا، وإن تركوه كمالا للتوكل فبها ونعمة. لماذا؟ لأنهم أجملوا في طلب الدواء، أخذوا بالأسباب الشرعية وخلاص، يكفيك أن تأخذ بسبب وخلاص، خدت السبب خلصت، مش لازم تكوي، هرفض الكي عشان أرتقي، ماشي، وعلى ربهم يتوكلوا. الله، صدق التوكل على الله أخذ بالأسباب ما عدم اعتقاد فيها، لأن الاعتقاد في السبب شرك وترك السبب معصية. أنا كمسلم أخذ بالسبب الشرعي المتاح المباح، ولا أعتقد في السبب، إنما تعلق القلب لا يكون إلا بالرب جل جلاله. وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة: ادعوا الله ليرى أن أكون منهم. ادعوا الله، أهو استعانة بدعاء أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم، وده باب مشروع في باب الاستعانة، إنك تسأل أهل العلم الدعاء. نختم بقى بالإشارة الحديث أويس بن عامر القرني، ده من أهل اليمن، النبي أخبر قبل أن يراه ولا يعرفه، قال: يأتيكم أويس ابن عامر القرني من بلاد اليمن، حديث عند مسلم، من مراد ثم من قرن منطقة، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، كان برا بوالدته، إن رأيته فاسأله أن يستغفر الله لك، فإنه لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، الله أكبر. عمر بدأ يتحين، عمر سمع الحديث من النبي، شوف فقه الصحابة، بدأ يتحين، عشان أقول لك افهم بقى، ما تخافش على الإسلام، الله قال هينتصر، تبقى أنت خايف؟ الحق قال لك هينتصر، تخاف على الإسلام، تقول لي بيعمل ما يعمله، يعملوا اللي يعملوه يا ولا، الإسلام منصور وسنة النبي ظاهرة، ما تخافش، المهم أنت تعمل لها وتنصرها. فشوف عمر بس النبي قال، خلاص النبي قال وما ينطق عن الهوى، خلاص ننتظره. يتحين في الموسم ويسأل: أفيكم أحد من بلاد اليمن يسمى ويس بن عامر القرني؟ كان من مراد ثم من قرن، كان كذا كذا كذا، وأصفت. نعم، جابوه، ده عمر الخليفة، خليفة خليفة رسول الله، لما يسأل عن إنسان يجيله بسرعة، جاله. قال: أنت أويس بن عامر القرني؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: من بلاد اليمن؟ نعم. من مراد ثم من قرن؟ نعم. كان بك برص فبرئت إلا موضع درهم؟ قال: نعم. وأنت بر بوالدتك؟ نعم. ادعوا الله أن يغفر لعمر. الله أكبر، الله أكبر. وذكرنا حديث النبي، فراح دعاله وراح الكوفة، لما إن ظهر شأنه فر واختفى عن الناس ولم يعلم موضعه، ده من ورعه وتقواه، يخافوا من الشهرة. فالشاهد هنا عمر هو الخليفة الراشد، يسأل أويس بن عامر أن يدعو الله له. يبقى يجوز الاستعانة بدعاء الصالحين والعلماء والدعاء وطلاب العلم وأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الورع، إخوة الإيمان والإسلام. كان هذا هو اللقاء الأخير في الدرس، لأن إن شاء الله الأسبوع القادم على سفر، وإن شاء الله عندكم موعد في خطبة الجمعة معكم هنا إن شاء الله، فأكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.